السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
واصبحنا من اهل السماء، فكانت مريم وكانت
ينتظرنا وليد الكعبة المباركة الذي طالما انتظره الأنبياء والأوصياء عبر التاريخ. وهناك وضعت فاطمة وليدها الأغر، وليد الكعبة، إمام المتقين وأمير المؤمنين عليه النبي طالب. نالت كرامة الله تعالى بقوله: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء، طاهرة الثياب نقية، طامت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ورد أن فاطمة سلام الله تعالى عليها وعلى ولدها مكثت في داخل الكعبة 3 أيام تأكل من ثمار الجنة فيها، فلما أرادت الخروج هتف بها هاتف: يا فاطمة سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول: شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي وأوقفته على غامض علمي، فطوبى لمن أحبه وأطاعه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه المناسبة التي نقف على أعتابها أود الوقوف عند فضل من فضائل أمير المؤمنين الذي حورب عبر التاريخ لكي لا تصل فضائله إلى الناس، وتعجب الناس من كرامة هذه الفضائل. يقول ابن أبي الحديد: ماذا أقول عن رجل أخفى أعداؤه فضائله حقدا وحسدا، وأخفى محبوه فضائله خوفا ورعبا، وظهر من بين ذي وذاك ملأ الخافقين. من هذه الفضائل فضيلة جمعها أحد علمائنا الكبار، وهو الشريف الرضي الذي عاش في القرن الرابع والخامس. جمع بعض كلامي وكلماتي وخطبي وحكمي أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب سمي بنهج البلاغة. أود الحديث قليلا عن هذا الكتاب الذي نجده اليوم قد ابتعد أكثر الناس عنه، رغم كل القيمة التي يحملها هذا الكتاب، والذي كان الإمام القائد الخامنئي حفظه الله يؤكد على أن هذا الكتاب هو كنز استثنائي لابد للإنسان أن يتعامل معه ككنز، كنز يستفيد منه، لا سيما أن نهج البلاغة كما قال كبار العلماء والأدباء عبر التاريخ وصفوا كلام أمير المؤمنين فيه بأنه كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. فكان هذا التراث الأدبي والعلمي والمضموني لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه كان المفخرة التي قال عنها أحد الشعراء: كتاب كأن الله رص جوهر آيات الكتاب المنزل حوى حكما كالدر ينطق صادقا فلا فرق إلا أنه غير منزل. كتاب هو دون القرآن والأعلى بعد الكتب غير القرآن، هو الكتاب الذي كان أمير المؤمنين عليه السلام حينما يلقي خطبة أو خطبة كان يغير مسار الحاضرين. يروي الشريف الرضي أن علي عليه السلام حينما خطب الخطبة الغراء بكت العيون واقشعرت الجلود ونجفت القلوب، وحينما طلب همام ذلك الصحابي الصالح الولي من أمير المؤمنين أن يصف له حال المتقين فامتنع أمير المؤمنين في البداية، وأصر عليه ذلك الرجل أن يصف له حال المتقين، فقام أمير المؤمنين عليه السلام وخطب تلك الخطبة التي شعر من خلالها همام بأنه كالطير الذي يحاول أن يخرج من قفصه، وما منع الناس عن الانشداد لأمير المؤمنين إلا تلك الصرخة التي صرخها همام والتي بها خرجت نفسه. فقال أمير المؤمنين بعد أن وجد همام صريع تلك الخطبة أمام الله: فقد كنت أخافها علي، هكذا تفعل المواعظ البليغة بأهلها حتى أنها تخرج الأرواح من الأجساد. وكان أمير المؤمنين في هذه المواعظ التي أراد منها أن يوصل صوت الحق بتلك البلاغة التي لم تشاهد في غير القرآن في كلمات البشر، كان أمير المؤمنين يصف الله سبحانه وتعالى. وأريد اليوم أن أذكر بعض ما ورد في نهج البلاغة حول أمور أراد علي عليه السلام أن يوصلها إلى الناس، ولأن نتغوط نهج البلاغة الذي نحن قد ابتعدنا عنه كثيرا في حياتنا. الإمام علي عليه السلام حينما يريد أن يصف الله في نهج البلاغة يقول: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره. نحن لا نرى الله ولكن لا ننكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، ودنا وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن عالما الذي يستعلي ويستعلي يبتعد عن الداني، والذي يقرب يساوي الداني. ولكن الإمام علي عليه السلام يكمل وصف الله: فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه سواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. وكان أمير المؤمنين عليه السلام حينما يريد أن يعرف الله كان في بعض الخطب يعرفه من خلال وصف بعض مخلوقاته، وهو يصف النملة في نهج البلاغة. نملة، قديش نحن شايفين النمل في حياتنا، ولكن اسمعوا وصف النملة من أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها مكفولة برزقها، الله كفلنا رزق، مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان. نملة صغيرة الله تعالى لا يغفلها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس. ما بنشوف مرات على صخر يابس نمل، هناك الله اودع رزقها ولو فكرت. الامام علي يدعونا الى التفكير، ولو فكرت في مجال اكلها، كيف يدخل الطعام الى هذه النمله؟ في علومها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها قادر، ولم يعنه على خلقها قادر. وحينما يقترب أمير المؤمنين من الإنسان الذي يريد أن يصف الله، يقول له على أن أريدك أن تصف مخلوقا من خلق الله، فهل تستطيع أن تصفه أم لا؟ الإمام علي عليه السلام يتحدث عن ملك الموت. ملك الموت حينما يريد أن يتوفى الجنين في رحم أمه، بيقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: هل تحس به إذا دخل منزله؟ مرات بيكون قاعدين الناس، واحد أمامهم يحتضر، فجأة تسل روحه من بدنه، هل تحس به إذا دخل منزله؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلجو عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ عن صفة مخلوق يعجز، فكيف يصف الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ويتحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن حاله وعن الدنيا وعن التقوى وعن حال الناس مع الدنيا في رسالة أرسلها إلى أحد عماله، يعني أحد الولاة اللي كان موضوعهم الإمام علي عليه السلام، وهو عثمان بن حنيفة الأنصاري. وكان حاكم البصرة. سمع الإمام علي عليه السلام تأكد المعلومة أنه في أحد الأغنياء في البصرة دعا عثمان بن حنيف إلى مائدة. عثمان بن حنيف لبى تلك المائدة، راح على المائدة، بس ذلك الداعي ما كان يدعو الفقراء، دعا الوالي، ولكنه لم يكن قد اعتاد على دعوة الفقراء. سمع الإمام علي عليه السلام أن عثمان بن حنيف لبى دعوة أحد الأنبياء وهو عامله على البصرة، أرسلته هذه الرسالة. أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فدية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. نعم، على السلام عن يوسف أنه كيف فعل ذلك الوالي بهذا الشكل. وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشكو وغنيهم مدعو. بيدعو الغني وبيدعو الفقير، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فاظفره، وما أيقنت بطيب وجوبه فنل منه. ثم تحدث أمير المؤمنين في هذه الخطبة الرائعة في نهج البلاغة عن نفسه. وأحببت هذا اليوم أن أنقل صفة أمير المؤمنين في ذكرى ولادته على لسانه. هو الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف التي بعضها لا نستطيع نحن أن نقترب منها، ولكن أمير المؤمنين أرادنا أن نعمل بورع واجتهاد وعفة وسداد، كما عبر قال أمير المؤمنين لحنيف لعثمان بن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستطيع بنور علم، ألا وإن إمامكم. هنا يتحدث الإمام علي عن نفسه: قد اكتفى من دنيا بالتمرين. الطمر هو الثوب الخلق البالي، ومن طعمه بقرصين، للطعام قرصان شعير. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا. أجمع لا ذهب ولا فضة، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، لم أدخر المال، ولا أعددت لبالي ثوبي تبرا. يعني بعض الناس بيجيبوا ثياب جديدة إنه لما يقدم الثوب عندهم بيلبسه الثاني، أما أنا فما فكرت بالثاني. ولا أعددت لبالي ثوب طمرة، ولا حزت من أرضها شبرا، لم أملك أرضا، وإنما أقرأ مقاطع من هذه الكلمة: وإنما لي نفسي أرولها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المسلق عند الصراط. الصراط بده يكون واحد عامل عمل حتى يثبت عليه. يقول: وتثبت على جوانب المسلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القرص، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. كيف بدي آكل العسل؟ كيف بدي آكل لباب القمح وهناك جائع بالحجاز أو اليمامة؟ أو أبيت ملقانا وحولي بطون غرزة وأكباد حرا أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت بالمطن وحولك أكباد تحن إلى القد. أقنع من نفسي أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في ججوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقمرها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. وكأني بقائلكم يقول، هل الإمام علي عليه السلام بعد أن يستعرض بأنه يكتفي بالقرصين يمكن يقول أن الإمام علي عليه السلام يتحدث هكذا لأنه أصبح ضعيفا، أصبح كبيرا في السن وضعيفا لا يقتدر على القتال فلذلك يكتفي بالقرصين؟ يقول أمير المؤمنين وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به البعض عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصل وعودة. هنا يدخل أمير المؤمنين إلى فلسفة البلاء، وإنه البلاء الابتلاء هو الذي يجعل الإنسان يعيش إنسانيته الحقيقية، وهو الذي يقوي النفس، وهو الذي يجعل الإنسان يعلو إلى سلالم القمم. لذلك الإمام علي عليه السلام يقارن بين الشجرة التي تكون في البرية قائمة على ججوبة في مصدرها وبين تلك الزهرة التي تعيش في حديقة الغناء، كيف تلك تكون صبيبة في عودها وهذه تكون رقيقة في جلودها؟ فيقول أمير المؤمنين ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة والروائع الخطرة أرق جلودة والنباتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس من رقابها لسارعت إليها. على غاربك قد انسللت من مخالبك. هنا الإمام علي يصف حاله مع الدنيا، قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مضاحلك. أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ وين أنا بتذكر الإمام علي عليه السلام أمم في أملوك ورؤساء كانوا في هذه الدنيا يعيشون النعيم والسعادة والملذات والأطعمة والأشربة وما شاكل، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا، يقول معالم الدنيا، وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عبادهم، في عباد غررتهم بالأماني وأمم ألقيتهم في البهار وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء أعصبي عني فالله لا أذل لك فتستذليني. لأن الواحد لما يذل الدنيا لما يخنع على الدنيا تذله الدنيا ولا أسلس لك فتقوديني. لأن الإنسان لما يصير عنده حالة رخاء أمام الدنيا الدنيا تقوده تصبح هي طاعة الله. وأيم الله وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القدس. أي أروض نفسي رياضة تصير تهش إلى الرغيف. طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها. يختم أمير المؤمنين هذه الخطبة بهذه الكلمات. طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها. هل ما يحكي هذا عن نفسه الخاصة؟ إنه يدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من أصحاب هذه النفس. وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها. في الليل حينما تقوم هذه النفس أمام الله تتقرب إليه بالنوافل حتى غلب الكرى عليها تعبت افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهرت عيونهم خوف معادهم. في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك يسميهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنهم الذين تحزنوا لله فأصبحوا حزب الله بهذه الخلفية وبهذه النفسية التي من خلالها تركوا الدنيا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء رأيناهم في شبان المقاومة الإسلامية الذين هجروا الدنيا والذين همهمت قلوبهم بذكر ربهم وتقشعت شفاههم بطول استغفارهم. هكذا رأيناهم في أولئك الذين صنعوا لنا الكرامة. وهكذا ومن هذه الخطب وهذه الكلمات لأمير المؤمنين التي كان لها الصدى على مر التاريخ صنعت أولئك الأبطال الشهداء الذين يقبلون على الموت على أساس أنه باب من أبواب الآخرة كأولئك الشهداء الفلسطينيين الذين فعلوا تلك العمليات الاستشهادية في الأسبوع الماضي بعد كل ذلك الضغط الصهيوني وتلك القبضة الحديدية التي لعلها أشد من القبضة الحديدية التي مارسها العدو الإسرائيلي في لبنان حينما كان وما زال هذا العدو على المفارق والطرق والشوارع. ومع ذلك استطاع أولئك الذين يتوبون إلى الله أن يهزوا ذلك الكيان كما شاهدنا ذلك على شاشات التلفزة لأنهم تعلموا من هذه الخطب لأمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه كيف يتوق الإنسان إلى ربه. إنه نهج البلاء إنه نهج الحياة وإنه نهج السعادة الذي هو كنز استثنائي كما عبر القائل ولكن الإنسان يقرأ هذا الكلام مع قيمته، مع كل قيمة لهذا الكتاب، من لاحظ أن القلة القليلة من يقرأ أو يطالع أو يقترب من هذا الكتاب، مع أن الإمام القائد السيد الخميني دام عصره يقول في إحدى كلماته التي يريد منها أن نعيد علاقتنا مع هذا الإثر الكبير، مع هذا الكتاب، يقول إن هذا الكتاب أي نهج البلاغة عندما يوضع إلى جانب القرآن فإنه يعد تالي القرآن، هو في المرتبة الثانية بعد القرآن. لهذا فإن أحياء نهج البلاغة وظيفة جميع المسلمين، وليس هذا الأحياء في كثرة طباعته فقد حصل هذا، بل بمعنى العمل والتحقيق في مجاله. ومثلما أود الالتفات إلى هذه الكلمة، الإمام القائد يقول: ومثلما يقرأ القرآن ينبغي أن نقرأ نهج البلاغة لأنه دال القرآن، ومثلما يعتبر المسلمون أنفسهم مكلفين بإيجاد رابطة عميقة مع القرآن ويعدون الجهل به منقصة، كذلك ينبغي عد الجهل بنهج البلاغة نقصا. إن هذا الكتاب يمثل كنزا لا نظير له ولا انتهاء، إنه نهج أراد من خلاله أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون على منواله نهج حياتنا، لنستطيع بنور كلماته ولعله بهذا يكون الإحياء الحقيقي لمناسبة ولادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.